بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في مادة أصول الفقه كتاب روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله، كنا في الدرس الماضي نتكلم عن مسائل في الإجماع، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فصل. إذا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قولين فأجمع التابعون على أحدهما، فقال أبو الخطاب والحنفية يكون إجماعا، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وغيره من النصوص، ولأنه اتفاق من أهل عصر، فهو كما لو اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين ثم اتفقوا على أحدهما. هذه المسألة من المسائل الأصولية التي جرى فيها الخلاف بين العلماء رحمهم الله، وهو أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة من المسائل الشرعية على قولين، فقال بعضهم بجوازها ومنع منها آخرون، ثم جاء التابعون بعد ذلك واتفقوا على واحد من القولين، الجواز أو المنع، فهل يعتبر هذا الاتفاق منهم إجماع على حكم المسألة؟ ويعتبر إن عقد الإجماع على كذا ولا يجوز لأحد خلافه أو مخالفته؟ بعض أهل العلم ومنهم بعض الحنفية و غيرهم يقولون إنه يكون إجماعا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. الدليل هذا صحيح، لكن هل هو تندرج تحته هذه المسألة ويستدل به لها أم لا؟ وأيضا يقولون إن اتفاق أهل العصر يعتبر إجماعا كما لو لم يختلف الصحابة قبل ذلك على هذه المسألة. وقالوا إنه كما لو أن الصحابة اختلفوا على مسألة ثم اتفقوا بعد ذلك على أمر واحد يعتبر إجماعا، وهذا لا خلاف فيه. وأما القول الآخر فقالوا لا يكون إجماعا، وبه قال القاضي وبعض الشافعية، وهو قول عند الحنابلة، قالوا لا يكون إجماعا لأنه فتيا بعض الأمة، لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم، فيقولون إن الذين اختلفوا في هذه المسألة أقوالهم باقية، ولو أن الذين بعدهم جاءوا واتفقوا على خلاف هذا القول أو على قول واحد دون الآخر، فإن الذين ماتوا وانقرضوا لم يبطل قولهم ولم ينتهي، لا يزال موجودا، وهؤلاء لا يعتبرون رجعوا عن قولهم الأول واتفقوا على هذا القول. فالذين قالوا بالقول الآخر المخالف لما اتفق عليه، الذين ماتوا قولهم باق ولا يبطل مذهبهم بموتهم. قال: ولذلك يقال خالف أحمد أو وافقه بعد موته، فأشبه ما إذا اختلفوا على قولين فانقرض القائل بأحدهما. يعني إذا اختلف الناس أو اختلف العلماء في مسألة على قولين فتوفي القائلون بالقول الأول وبقي القائلون بالقول الثاني، هل يعتبر إجماع القول الثاني؟ لا يعتبر إجماع، لأن الذين قالوا بالقول الأول ماتوا وتوفوا. فكذلك هذه المسألة، قول القائلين بالقول الآخر لا يزال موجودا، فإن قيل إن ثبت نعت الكلية للتابعين فيكون خلاف قولهم حرام، وإن لم يكونوا كل الأمة فلا يكون قولهم إجماع، أما أن يكونوا كل الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض. يقول المؤلف: لو أن أحدا اعترض وقال إن ثبت نعت أن كل الأمة للتابعين فيكون هذا خلاف قولهم حرام، وإن لم يكونوا كل الأمة فلا يكون قولهم إجماع، وإما أن يكونوا كل الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض. يقول: قلنا الكلية تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم، بمعنى أنه إذا وجدت مسألة لم تكن معروفة في عهد التابعين، في عهد الصحابة، ثم وجدت في عهد التابعين فقالوا وأفتوا فيها بفتيا اتفقوا عليها، فحينئذ يعتبر إجماع، وهم في هذا الوقت في هذه المسألة هم كل الأمة لا تجتمع على ضلال. وأما المسائل التي قيل فيها قبلهم وتكلم فيها الناس قبلهم فالأمر يختلف. أما ما أفتى به الصحابي فقوله لا يسقط بموته، ولو مات القائل فأجمع الباقون على خلافه لا يكون إجماعا. يعني لو أن إنسانا قال في مسألة قولا ثم توفي فالذين بقوا بعده اتفقوا على قول آخر يخالف قوله فلا يسمى هذا إجماع، لأنه خالفهم فيه من توفي. قال: ولو حدثت مسألة بعد موته فأجمع عليها الباقون على خلافه كان إجماعا صحيح. لو أن مسألة حدثت بعد موت هذا الإنسان فناقشها العلماء وتوصلوا إلى قول اتفقوا عليه فقولهم يعتبر إجماعا فيها على هذه المسألة. قال: ومن وجه آخر إن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم على قولين اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل واحد منهما، فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم. يعني الصحابة رضي الله عنهم نظروا في هذه المسألة واختلفوا فيها على قولين، بعضهم يقول بالمنع والآخر يقول بالجواز، فهذا اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بأي من القولين، منهم من يرى اجتهاد أصحاب القول الأول هو الصواب، ومنهم من يرى اجتهاد أصحاب القول الثاني هو الصواب، فيأخذ به على أنه هو الصواب ولا حرج عليه في هذا، لأن العامي مذهبه مذهب من أفتاه. وحينئذ اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل واحد منهما فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم. يعني لو أن غير هؤلاء الصحابة جاء بقول آخر غير هذا فلا يبطل ما توصلوا إليه. ثم ذكر مسألة أخرى وهي لها علاقة بالكلام الفقرة الأخيرة، يقول: إذا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على قولين لم يجز إحداث قول ثالث في قول الجمهور. يعني الصحابة نظروا في هذه المسألة واختلفوا فيها على قولين ثم جاء التابعون، فهل لهم أن يأتوا بقول ثالث غير القولين الآخرين جمهور الفقهاء وجمهور الأصوليين يقولون لا يجوز إحداث قول ثالث، وقال بعض الحنفية وبعض أهل الظاهر الظاهرية كما نقل ابن حزم وغيره منهم قالوا إنه يجوز إحداث قول ثالث، وقالوا يجوز إحداث قول ثالث لأمور ثلاثة. الأول أو أحدها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث، بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم نظروا في هذه المسألة نظرة اجتهاد وتوصلوا إلى قولين ولم يصرحوا أنه لا يجوز للناس أن يخرجوا عنهما. والأمر الثاني قالوا إنه لو استدل الصحابة رضي الله عنهم بدليل وعللوا بعلة جاز الاستدلال والتعليل بغيرهما، لأنهم أي الصحابة لم يصرحوا ببطلانه كذا وهنا. طبعا هذا المسألة ما هي مسلمة، فيقول لو أنه استدل الصحابة على مسألة بدليل وعللوا بعلة، فجاء إنسان بعدهم واستدل لهذه المسألة بدليل آخر أو علل بتعليل آخر فإنه لا حرج عليه ولم يصرح الصحابة ببطلان قوله. فكذلك هذه المسألة إذا اختلفوا على قولين يجوز إحداث قول ثالث. والأمر الثالث الذي عللوا به قالوا إنهم لو اختلفوا أي الصحابة في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما وذهب آخرون إلى التحريم فيهما، فذهاب التابع إلى التجويز في واحدة والتحريم في أخرى يكون هذا جائز ولا حرج فيه، فكذلك إحداث قول ثالث. قالوا وهذا يعتبر قولا ثالثا، لكن الصحيح أنه ليس قولا ثالثا، إنما هم تبعوا أصحاب القول الأول في مسألة وتبعوا أصحاب القول الثاني في مسألة أخرى ولم يأتوا بجديد. يقول ابن قدامة رحمه الله ولنا في الرد على هذه المسائل، وهو أنه لا يجوز إحداث قول ثالث كما هو مذهب الجمهور، أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه، فإنه لو كان الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه وخلى العصر عن قائم لله بحجته ولم يبق منهم أحد على الحق وذلك محال. هذه المسألة تحتاج إلى انتباه. يقول إذا قلنا إنه يجوز إحداث قول ثالث فالصحابة رضي الله عنهم قالوا بقولين الجواز والمنع، ثم جاء إنسان بعد الصحابة وقال قولا ثالثا، معنى هذا إن القائلين بالجواز أخطأوا والقائلين بالمنع أخطأوا، فيكون كل الجيل الذي سبقهم على خطأ، وهذا مستحيل، لا تجتمع الأمة على ضلالة. فإحداث قول ثالث في حقيقة الأمر هو نسبة الأمة السابقة إلى أنها ما تعرف شيء وأنها على ضلال، وهذا يستحيل أن يقع، وخلى العصر عن قائم لله بحجته ولم يبق منهم أحد على الحق وذلك محال. ثم أجاب عن قولهم إنهم لم يصرحوا بتحريم قول ثالث بقوله لو اتفقوا على قول واحد فهو كذلك، ولم يجوزوا خلافهم، يعني إذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قول واحد ولم يصرحوا بأنه لا يجوز إحداث قول ثالث فهذا الأمر كذلك، مثل قول مثل ما إذا اختلفوا على قولين ولم يصرحوا بتجويز قول ثالث. فهذا في المسألة كتلك المسألة. فأما قوله إذا عللوا بعلة فيجوز بسواها، أي التعليل بسواها، لأنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة والعلل. يعني إذا عرف الإنسان حكم مسألة بدليل واحد وهي لها 10 أدلة يكفيها أن يعرف دليلا واحدا، وإذا جاء دليل ثاني وثالث ورابع فهذه مقويات ولا تؤثر. فكونك تأتي بعدهم بدليل شرعي نص من القرآن، استنباط من القرآن أو من السنة، أو بدليل عقلي، فإنه لا حرج في ذلك. قال: بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد وليس في الاطلاع على علة أخرى نسبة إلى تضييع الحق، بخلاف مسألتنا. فيقول: يكفي الإنسان إذا عرف الحكم بدليله أن يلتزم به ويتقيد به، وليس في الاطلاع على العلة يترتب أمر آخر، بل للإنسان يكفيه أن يعرف الحكم بدليله ولو لم يعرف العلة. ووجود علة أخرى للتحريم غير العلة المشهورة لا تؤثر، وهذا بخلاف المسألة التي نحن بصددها. فإن المسألة التي نحن بصددها هي إحداث قول ثالث غير القولين الأولين الذي انقرض العصر والناس عليهما. قال: وأما إذا اختلفوا في مسألتين فإنهم إن صرحوا بالتسوية بين المسألتين فهو كمسألتنا، لا يجوز التفريق، وإن لم يصرحوا به جاز التفريق، لأن قوله في كل مسألة موافق مذهب طائفة. يقول: إذا أن العلماء الصحابة مثلا اختلفوا في مسألتين على قولين، فقال بعضهم بجواز في المسألتين وقال بعضهم بالمنع في المسألتين، ثم جاء التابعون وأخذوا بالجواز في مسألة وبالمنع في مسألة، فهم في الجملة لم يوافقوا القولين، لكنهم بالتفاصيل وافقوا أصحاب القول الأول في المسألة الفلانية، ووافقوا القول الثاني في المسألة الثانية، فحينئذ لم يحدثوا قولا ثالثا ولم يأتوا بشيء جديد. ثم إنهم لم يصرحوا، أي لم يصرح الصحابة رضي الله عنهم بجواز التفريق بين المسألتين في الحكم، أو لم يصرحوا بأنه لا يجوز التفريق بينهما. فالتفريق بينهما فكل مسألة لها حكمها ولها أدلتها وللناظر فيها اجتهاده، لأنها محل اجتهاد مما يسوغ فيه النظر. ثم قال رحمه الله: دعوى المخالفة، ها هنا جهل بمعنى المخالفة، إذ المخالفة نفي ما أثبتوه أو إثبات ما نفوه، ولم يتفق أهل العصر على إثبات أو نفي في حكم واحد، بل بعضهم أثبت وبعضهم نفى، فالذي نفى وافق الذين ينفون، والذي أثبت وافق الذين يثبتون، ليكون القول بالنفي والإثبات مخالفا، ولا يلتئم الحكم في المسألتين، بل نقول: لا يخلو إنسان من خطأ ومعصية، فالمعصية والخطأ موجود من جميع الأمة، وليس ذلك محالا، إنما المحال الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا تقوم به طائفة، بمعنى أن تجتمع الأمة كلها على الخطأ، فإن هذا محال. أما أن هذا أخطأ بكذا وأصاب بكذا والثاني أخطأ بكذا وأصاب بكذا، فهذا هو شأن البشر. قال: ولهذا يصح أو يجوز عقلا أن تنقسم الأمة في مسألتين إلى فرقتين، فتخطئ فرقة في مسألة وتصيب فيها أخرى، وتخطئ في المسألة الأخرى وتصيب فيها المخطئة الأولى، والله أعلم. على كل حال، هو المقصود من هذا هو أن الأمة لا تجتمع على ضلالة بحال من الأحوال، وعليه فإذا اختلفوا على قولين في مسألة فإحداهما يقينا على صواب والأخرى يقينا على خطأ، لكن الإنسان إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الذي أصاب له أجر صوابه وأجر اجتهاده، والذي أخطأ له أجر اجتهاده ويعذر في خطئه. ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة، وهي: إذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم قولا فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا، فإن لم يكن قولا في تكليف فليس بإجماع، وإن كان في تكليف فعن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه إجماع، وبه قال أكثر الشافعية. وقال بعضهم: يكون حجة ولا يكون إجماعا، وقال جماعة آخرون: لا يكون حجة ولا إجماعا، ولا ننسب إلى ساكت قولا إلا أن تدل قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين للرضا وتجويز الأخذ به. هذه مسألة بعض أهل العلم يقول أنها هي الإجماع السكوتي، فإذا أن أحد الصحابة قال قولا واشتهر هذا القول في أوساط الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فلم ينكروا هذا القول وإنما سكتوا عنه، فإذا كان في مسائل الدنيا لا حرج في هذا، وأما إذا كان في مسائل التكاليف الشرعية المطلوب من الإنسان الالتزام بها، يترتب عليها الإلزام بفعلها أو الانتهاء عن فعلها، بمعنى أنها تدخل ضمن الأمر والنهي الشرعي، فالإمام أحمد يقول إن هذا يدل على أنه إجماع وإقرار لهذا الأمر وموافقة عليه، فالذين سكتوا يعتبرون موافقين لمن تكلم حيث لم ينكروا عليه ولم يغيروا عليه. والصحابة رضي الله عنهم لا بد أن ينكروا إذا رأوا منكرا وخطأ، وهذا هو الذي عليه كثير من الشافعية. وبعض أهل العلم وهم من الشافعية يقولون إنه لا يكون إجماع وإنما يكون حجة، بمعنى يحتج به لكن لا ينسب إليه القطعية ويكون هذا إجماعا. وقال آخرون إنه لا يعتبر لا حجة ولا إجماعا لأن الساكت لا ينسب إليه قول، فأنت سمعت وأنت من أهل العلم أن العالم الفلاني قال يجوز كذا أو قال يحرم كذا فسكت، فأنت لم تغير ولم تذكر شيء، وحينئذ لا ينسب إليك شيء، ما قلت شيء، فيقول إنه لا ينسب إلى الساكت قولا. وبهذا قال الشافعي لا ينسب إلى ساكت قولا إلا أن تدل قرائن الأحوال على أن الذين سكتوا إنما سكتوا وهم على رضا من هذه المقولة وعلى تجويز الأخذ بها. إذا وجدت قرائن فيعتبر إجماع، وأما إذا لم يوجد قرائن تدل على رضاهم فلا ينسب إليهم شيء، لأن الساكت وجوده كعدمه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الإنسان قد يسكت من غير إضمار الرضا، الإنسان قد يسكت وهو غير راض، وذكر سبعة أسباب. أحدها أن يكون لمانع في باطنه لا يطلع عليه، يعني عنده مشكلة في هذا الأمر لا يطلع عليها، إما أنه مريض أو أنه مشغول أو أن عنده موازنة بين الأمور بحيث أنه يؤخر الإنكار أو التغيير ونحو ذلك. والأمر الثاني أنه يعتقد أن كل مجتهد مصيب، فهذا له اجتهاده وله صوابه ولغيره كذلك مثله. والأمر الثالث أن لا يرى الإنكار في المسائل الاجتهادية ويرى ذلك القول مبالغاً، أو يرى ذلك القول سائغاً لمن أداه اجتهاده إليه وإن لم يكن هو موافقاً. والأمر الرابع أن لا يرى البدار في الإنكار مصلحة لعارض من العوارض ينتظر زواله فيموت قبل زواله أو يشتغل عنه. والأمر الخامس أو الاحتمال الخامس أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر رضي الله عنه: كان رجلا مهيبا فهبته. مسألة العول في الفرائض وهو زيادة في الأنصبة ونقص في السهام، فلا يقول بذلك ابن عباس، فهاب أن ينكر على عمر ويقول كان عمر رضي الله عنه رجلا مهيبا فهبته. والأمر السادس أن يسكت لأنه متوقف في المسألة لكونه في مهلة النظر، يعني مراجعة المسألة. والأمر السابع أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار وأغناه عن الإظهار، لأنه فرض كفاية ويكون قد غلط فيه وأخطأ في وهمه. هذه المسائل التي ذكرها بعض الأصوليين في هذه المسألة الاحتمالات أن يسكت الإنسان عن غير رضا في طرح هذا الموضوع على مسامع أهل العلم لإبداء الرأي فيه. قال: ولنا، أي القائلون بأن الإنسان إذا أن الصحابة إذا قالوا قولا وانتشر فسكتوا فإنه يعتبر إجماعا، لنا أن حال الساكت لا يخلو من ستة أقسام. أحدها أن يكون لم ينظر في المسألة، والثاني أن ينظر فيها فلا يتبين له الحكم، وكلاهما خلاف الظاهر لأن الدواعي متوفرة والأدلة ظاهرة، وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة، فإنهم في العادة يسارعون للنظر فيها ثم يفضي ذلك إلى خلو العصر عن قائم لله تعالى بحجته. والأمر الثالث أن يسكتوا تقية، فلا بد أن يظهر سببها ثم يظهر قوله عند اللقاء عند ثقاته وخاصته، فلا يلبث القول أن ينتشر. والأمر الرابع أن يكون سكوتهم لعارض لم يظهر وهو خلاف الظاهر، ثم يفضي إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته. والأمر الخامس أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب، فليس ذلك قولا لأحد من الصحابة، ولهذا عاب بعضهم على بعض وأنكروا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وغيره مسائل انتحلوا فيها. ثم من العادة أن من ينتحل مذهبا يناظر عليه ويدعو إليه كما نشاهد في زمننا، أو أن من ينتحل مذهبا يناظر عليه ويدعو إليه كما نشاهد في زمننا، أي أن من يتبنى قولا فإنه يقوم ببيانه وإيضاحه وشرحه للناس، ومن كان عنده عليه اعتراض يناظره. والأمر السادس أن لا يرى الإنكار في المسائل الاجتهادية، وهذا بعيد لما ذكرناه فيما مضى، فثبت أن سكوته كان لموافقته. ومن وجه آخر أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقل إليهم قول صحابي منتشر وسكوت الباقين عنه كانوا لا يجوزون العدول عنه، فهو إجماع منهم على كونه حجة. يقول إن التابعين رحمهم الله إذا اختلفوا في مسألة فيما بينهم أو أشكل عليهم حكم مسألة ثم وصل إليهم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال بعضهم بهذه المسألة وسكت الباقون من الصحابة عنها، فكانوا يلتزمون بها ويأخذونها ويقبلونها ولا يجوزون الخروج عن ذلك، ويعتبرونه إجماعاً من الصحابة على هذا الأمر. ثم قال ابن قدامة من وجه آخر أنه لو لم يكن هذا إجماعاً لتعذر وجود الإجماع، إذ لم ينقل إلينا في مسألة واحدة قول كل عالم في العصر مصرحاً به. فيقول إن نقل الإجماع إنما كان يقول به بعض الناس من أهل العلم والبقية يسكتون ولا يعترضون ولا ينكرون ولا يخالفون، ولا يشتهر عند الناس قولون يخالف هذا الذي تكلم، وهذا هو الذي يسمى إجماع، إذ أنه لم ينقل في كل مسألة مسائل الإجماع أن جميع علماء العصر دونت أقوالهم وأثبتت أقوالهم، فلم يحصل هذا الأمر. يقول لم ينقل إلينا في مسألة واحدة قول كل عالم في العصر مصرحا به، وإنما يكتفون إذا قيل قول وسكت الباقون عنه ولم يعترضوا عليه عدوا ذلك إجماعا. وأما قول من قال حجة وليس بإجماع فهذا غير صحيح، فإن إن قدرنا رضا الباقين كان إجماع، وإلا فيكون قول بعض أهل العصر. إذا يعني إن نقدر أن الباقين رضوا، فإن لم يرضوا فإنهم لا يكون حينئذ إجماعا لأنهم بيّنوا عدم رضاهم بالمخالفة. هذه المسائل ونحوها من المسائل الأصولية التي يهتم بها علماء الأصول لما يترتب عليها من المسائل الأساسية في النظر في المسائل والاجتهاد، وهي متجددة في كل عصر، والناس يحتاجون إليها كثيرا في المجامع الفقهية وفي قضايا العصر التي تحدث وهي كثيرة في هذا الزمن. ولهذا كان النظر في مسائل المستجدات والنوازل في هذا الزمن أكثر منها في غيرها، فكان باب أصول الفقه هو ميدان هذه المسائل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يقول: ما حكم بيع مسكن مستفاد من الدولة على أنه عقد إيجار للحاجة الملحة في ذلك، إلى آخر ما ذكر؟ الشريعة الإسلامية العقود فيها واضحة. عقد البيع هو تمليك للعين والمنفعة، وعقد الإيجار هو تمليك للمنفعة دون العين. فإذا أنك أعطيت شخصاً منزلك بيعاً فإنه يكون له، والعقد معه عقد بيع له العين والمنفعة. وأما إذا أنك أجرته عليه فإن مدة الأجرة لا بد أن تكون معلومة، وإذا انتهت مدة الإيجار يعود إليك، وفرق بينهما كبير. وحينئذ فلا بد أن يكون العقد بينك وبين الطرف الآخر واضحا وصريحا، إما أن يكون بيع وإما أن يكون إجارة. وإذا كان للدولة حقوق في هذا المنزل تمنعك من بيعه وتملكه للآخرين فلا يجوز لك ذلك، ما دام متعلق بحق للغير. يقول: ما حكم وضع اليدين إلى الخلف عند المشي؟ هذا من المكروهات، وأيضا فيه تشبه بالكفار، لأن المسلمين ليس من عادتهم هذا الأمر، فالمسلم لا يضع يديه ويعقدها وراءه، وإنما يحركها أثناء مشيه أو يستفيد منها في حمل متاعه ونحو ذلك. أما أن يربطها وراءه فهذا من عادات الكفار، فليس للإنسان أن يتشبه بهم. يقول: لو استغفرت للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات من لدن آدم إلى قيام الساعة تكون صدقة جارية بعد مماتي ويلحقني ثواب هذا الاستغفار وأنا في القبر؟ الإنسان إذا دعا للمؤمنين والمؤمنات أو استغفر لهم فإن له من الأجر مثل أجر كل واحد منهم، إذا أن هذا الدعاء قبل وصار صادقا وصادرا من إنسان مخلص في دعائه. يقول: كثير من الناس يتساهل في الأكل مما ذبح في الأعياد البدعية كعيد المولد وعيد الإسراء، هل يجوز أكل ما ذبح لهذه؟ نقول لا يجوز، لأن هذه الموائد ذبحت لعمل محرم، ويخشى أن يكون أيضا أنها ذبحت على غير المنهج الصحيح. والله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبائح. يقول: طواف الوداع هل هو واجب؟ وهل إذا طاف الإنسان ثم نام ورحل بعد ذلك هل يجزئه؟ طواف الوداع هو واجب على الحجاج، فالحاج يجب عليه طواف الوداع، وإذا تركه فقد ترك واجبا يلزمه به دم، إلا الحائض والنفساء يسقط عنهما، وأما غير الحاج فلا يجب عليه. فالمعتمر لا حرج عليه إذا ترك الطواف. يقول: إذا كان الميت لا يقدر على أداء عمره، هل يجب عمل عمره له؟ الإنسان ما دام يستمتع بقواه عليه أن ينتبه ويراجع نفسه ويفتش حساباته مع الله، هل أتى بما يلزمه أو لا. ومن ذلك وأهم شيء في ذلك أن يعرف كيف يعبد الله، وأن يعرف ما هي العبادات المطالب بها لله. يعرف كيف يتوضأ، يعرف كيف يصلي، يعرف كيف يزكي، يعرف كيف يصوم، يعرف كيف يحج، يعرف كيف يعتمر، يعرف كيف يبر بوالديه، يعرف كيف يحسن إلى جيرانه وزملائه وأهله، يعرف كيف يبيع ويشتري، يعرف كيف يتعامل مع الناس. هذه أمور لا بد أن يعرفها كل إنسان مسلم، ولا بد أن يتقنها لأجل أن ينجح فيها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد أن تتعلم هذه المسائل. ونلاحظ هنا الذين يأتون للحج أو للعمرة أنه يقع منهم أخطاء كثيرة، وكنا نظن أن الأخطاء تقع في المناسك، مناسك الحج والعمرة، لكن وجدنا أنهم يخطئون في الوضوء، ويخطئون في الصلاة، بعضهم لا يعرف التحيات، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه التحيات كما يعلمهم السورة من القرآن. والتحيات ركن، الصلوات ركن في التشهد الأخير. قال: رب اغفر لي بين السجدتين، قال: سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع. هذه كلها واجبات من واجبات الصلاة. أحيانا يصلي بجوارك إنسان لا يقول هذه الأشياء ويقول كلاما آخر، إذن هذا ما يعرف يصلي، وقد يكون تجاوز 50 أو 60 وهو ما يعرف كيف يصلي. هذا العمر الطويل الذي أمضيته ماذا عملت لله فيه صوابا؟ فيلزم الإنسان أن يجتهد في أن يعرف ما هو المطلوب منه في هذه الحياة التي وجد فيها لغرض معين، وهو أن يعبد الله. لم تخلق ولم توجد في هذه الدنيا لأجل أن تكون تاجر أو تكون زعيم أو تكون صاحب ملايين أو تكون صاحب جاه، لا، خلقت لأجل أن تعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأجل أن نعبد الله، فلا بد أن نعرف كيف نعبد الله. فيعدي الإنسان ما يلزمه ويبتعد عما يضره من المحرمات والمعاصي. ثم إنه يتعلم أنه مما ينبغي له أن يحسن إلى أقاربه ويجتهد في الدعاء لهم، ومن أجل الأعمال أن يدعو الإنسان لوالديه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، يدعو له في سجوده، يدعو له في ساعات الإجابة بين الأذان والإقامة، في عصر الجمعة وغير ذلك. وإذا دعا لنفسه يدعو لوالديه. هذا من أجل الأمور وأفضلها التي يبر بها الإنسان والديه. كذلك من الأعمال الفاضلة أن يحج عن أبيه أو يعتمر، أو يحج عن أمه ويعتمر ونحو ذلك، أو يتصدق عنهما، أو يصل الرحم التي توصل عن طريقهما، أو إكرام صديقهما. كل هذه من أعمال البر التي يصل بها الإنسان أهله وأقاربه الذين فاتهم العمل. فأنت أيها الإنسان اجتهد لإصلاح نفسك، ومن إصلاحك لنفسك أن لا تنسى أقاربك، وإنما تحسن إليهم. بهذه المناسبة أحياناً كثيرة يأتينا أسئلة يقول السائل فيها: إذا توفي لي قريب فإني أجمع القراء وأصنع لهم طعام لأجل أن يقرأوا ختمة لوالدي أو والدتي. أسألك يا صاحب السؤال، أنت هل عملت ختمة لنفسك؟ وأنت تستطيع أن تعملها بنفسك؟ أنت تستطيع أن تقرأ القرآن؟ هل قرأت القرآن وشغلت نفسك بالقرآن؟ أم أنك لا تبالي بهذا وتنتظر حتى تموت ثم أولادك يقولون نريد أن نعمل لأبينا ختمة؟ القرآن ما نزل للموتى، القرآن نزل للأحياء، وأنت الآن على قيد الحياة. فالتزم بالقرآن بتلاوته وبفهمه وبتطبيقه عليك، التزم بأوامره ونواهيه وتقيد بها ولا تخل بشيء منها. يقول: ما هو ضابط العصر في انعقاد الإجماع؟ كما قلنا في بداية الكلام على الإجماع، هو أن يجتمع العلماء في النظر في مسألة ويتفقوا على حكمها في وقت واحد، ولو كان بينهم تفاوت بالأيام. يعني بعضهم قال في هذه المسألة اليوم، بعضهم قال بكرة، وبعضهم قال بعد يومين، وبعضهم قال بعد ثلاث. فالعلماء المجتهدون نظروا في هذه المسألة في وقت متقارب واتفق رأيهم على حكمها. يقول: إنسان أراد الحج وتجاوز الميقات بدون إحرام وأحرم من مكة، ما الذي يجب عليه؟ هذا ترك واجب من واجبات الحج، وهي الإحرام من الميقات، فيلزمه أن يرجع للميقات ويحرم منه. فإذا لم يرجع وأحرم من دونه آثم إذا كان بدون عذر، وعليه ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء. يقول: أعد لنا ما يتعلق بالرضاع وكذلك ما يتعلق بالعدة باختصار. ما يتعلق بالرضاع إن شاء الله سنكمله يوم السبت القادم، ونوضح المسائل المتعلقة به. وأما ما يتعلق بالعدد فإلى الآن ما وصلنا إلى هذه المسألة، وسنمر عليها في دروس قادمة إن شاء الله. وإذا كان عندك سؤال معين فنجيب عليه. يقول: إذا وجد رجل ذهباً أو فضة طبيعية في الأرض الصحراء في بلاد المسلمين، لكن لا يملك أحد هذه الأرض، هل الذهب للذي يجده؟ نعم، هذا إذا كان من الأشياء غير المملوكة، يعني أنها من لا تزال غير مصفات على طبيعتها فوجدها فهي له. يقول: ما حكم تصليح السيارة التي يوزع أصحابها بها الخمور على الشركات ونحو ذلك، أو الشخص الذي يعمل في شركة هذا إنتاجها؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمرة من 10 أوجه، ومنها هذه الأوجه: حاملها والمحمولة إليه. فلا يجوز للإنسان أن يكون سائق سيارة توزع الخمور، ولا أن يكون صاحب السيارة التي توزع الخمور، لأن هذا معاونة لهذا الفساد أن ينتشر، فيجب أن يحارب بالامتناع عن تقديم أي لون من ألوان التعاون مع أصحابه. هذا السؤال كأنه من امرأة تقول: كيف أعامل خالي الذي ينكر علي ويبغض لبس الجلباب ويجوز مصافحة المرأة للرجال الأجانب؟ هذا لا طاعة له، إنما الطاعة بالمعروف، وهذا لا سمع له ولا طاعة في هذه المسائل. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو كان أبا أو أما أو زوجا فلا يطاع في المعصية. فمثل هذا الأمر لا يستجاب لطلبه ولا يراعى خاطره، إنما يلتزم الإنسان بالحكم الشرعي. فالمرأة مطلوب منها أن تحجب جميع بدنها عن الرجال الأجانب، وألا تلبس أي ملابس فيها زينة أو إثارة لإثارة الرجال للنظر إليها. ولا يجوز للمرأة كما ذكرنا بالأمس أن تصافح الرجال، كما بينا هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعته للمشركات اللاتي يسلمن، بينما كان يصافح الرجال. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما يبايعهن بالكلام. هل يجوز تدريس الرياضة البدنية بمرحلة ثانوية مختلطة؟ لا يجوز الاختلاط أصلا، الرياضة أو غيرها. الرجال لهم مدارسهم والنساء لهن مدارسهن، ومن فضل الله تعالى وكرمه هذه البلاد نشأت وسارت على هذا المنوال، ووصل تعليم كل من الرجال والنساء إلى أعلى الدرجات من الابتدائي إلى الدكتوراه، وليس فيه اختلاط، وهذا هو أقوى وأكثر تحصيل. وعلى المجتمعات الإسلامية أن تسعى في تنفيذ هذا، ولو تبدأ بمدارس أهلية ينشئها الأفراد أو الجماعات لتكون خاصة بالنساء، ومدارس خاصة بالرجال. بل إن هذا الأمر صار الآن تعمل به بعض الدول في الغرب، لأنهم قالوا إن الطالب إذا كان منفصلا عن البنات أو البنات إذا انفصلن عن البنين يكون انشغال كل واحد منهم بالعلم، بينما إذا اختلطوا انشغلوا ببعضهم وأهملوا العلم. فينبغي أن يلتزم أهل الإسلام بدينهم وتكون مدارسهم مما يعود عليهم بالنفع، ولا يشغلوا بغير العلم، ويحذروا أسباب الضياع والفساد الأخلاقي. ولا يجوز للرجال شباباً أو فتيات أو غيرهم كباراً أو صغاراً أن يختلطوا إلا من كان طفلاً، فهذا لا حرج. وأما إذا كان شاباً أو فتاة أو من فوقهم من الرجال والنساء فلا يجوز لهم الاختلاط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، الحمو الموت. لماذا؟ والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. Oh.